السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بكم في أعمال القلوب. تحدثنا في اللقاء السابق عن عمل رائع من أعمال القلوب وهو المحبة، وقلنا إن هناك أعمال وهناك أسباب جالبة للمحبة، وتحدثنا عن السبب الأول وهو قراءة القرآن وتدبر معانيه. وهناك أسباب أخرى جالبة لمحبة الله تبارك وتعالى نتحدث عنها اليوم بمشيئة الرحمن، ولكن في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية. أهلا وسهلا دكتور ياسر. دكتور ياسر، تكلمنا في اللقاء السابق عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى وقلنا قراءة القرآن، ماذا أيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله تبارك وتعالى؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا نذكر جملة من الأسباب وبعدين نفصل فيها.
تفضل.
نحاول نجمع عدد من الأسباب. من أهم هذه الأسباب المحافظة على الفرائض، وهي تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم المواظبة على النوافل وهي فعل المستحبات والسنن المؤكدات وغيرها وترك المكروهات. في سبب آخر هو دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بالقلب واللسان وبالعمل وبالحال. سبب آخر من أسباب حب الله سبحانه وتعالى، أسباب التجل بنا تجعلنا نحب الله، أن يكون الإنسان يؤثر محاب الله سبحانه وتعالى، ما يحبه الله، على محاب نفسه، خصوصا عند غلبات الهوى، وأن يرتفع بنفسه إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأن صعب المرتقى. بعد ذلك هناك مطالعة ومشاهدة آثار الأسماء والصفات، وبعد ذلك مشاهدة البر والإحسان ونعم الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأسباب الجالبة للمحبة الخلوة به سبحانه وتعالى وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. من الأسباب الجالبة للمحبة انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. من الأسباب الجالبة للمحبة مجالسة المحبين الصادقين. من الأسباب الجالبة للمحبة البعد عن كل ما يقطع الطريق إلى الله عز وجل. كده دلوقتي بقى عندنا اللي قلنا كله 10 أسباب.
جميل.
خلصنا منهم سبب ونتكلم في واحد واحد.
نتكلم بقى في التسعة الآخرين واحد واحد، وأول هؤلاء التسعة أداء الفرائض والمواظبة على النوافل.
نعم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الحديث رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أحب شيء إليه أن يتقرب العبد إليه بالفرائض التي افترضها على كل عبد من العباد. الفرائض دي زي ما قلنا بتشمل أن أفعل الواجبات وأن أترك المحرمات، لأن ترك المحرمات إيه؟ فريضة. أن أترك ما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا، من الظلم، من الغصب، من الغيبة والنميمة، الكذب، وفي نفس الوقت أؤدي الفرائض، أقيم الصلوات الخمس في أوقاتها، لا أضيع وقت الصلاة ولا أضيع أركانها الواجبة من القيام والركوع والسجود، لابد أن أتعلم كيف أصلي صوم رمضان، أداء الزكاة. أداء الزكاة يعني لازم الإنسان يتعلم كيف يزكي زكاة ماله، مش أنه هو مثلا يتصور كده أنه يطلع كل سنة او كل شهر لما يجي له حد غلبان يديله فلوس وخلاص، لا ده لازم يعرف يعني ايه نصاب ويعني مثل حولي السنه الميعاد اللي يزكي فيه. انا اقول مثال يعني كده مثلا ان الناس معظمها تطلع زكاه مالها في رمضان، ويقول لك انا صراحه احب اطلع زكاه مالي في رمضان. هو ما ينفعش واحد يطلع زكاته في اي ميعاد يبقى هو عايزه، المفروض ان هو يعرف متى ملك النصاب. نقول له طب قد ايه النصاب ده؟ يعني ايه النصاب؟ ممكن ده فرض على كل واحد معاه فلوس ان هو يتعلم يعني ايه نصاب. النصاب ده مبلغ من المال لما الانسان وصل ملكه له يبقى لابد ان هو ايه يزكي هذا المال بعد مرور سنه من يوم تاريخ
اكتمال النصاب.
غروب الشمس من اليوم ده بعد سنه ياخد ذنب لو ايه لو اخره. يعني واحد على سبيل المثال اكتمل النصاب ده اللي هو وزن 595 جرام فضه، يعني يطلعوا في حدود ممكن انت هشوف جرام الفضه النهارده يساوي كام، جرام عيار 1000 وضربه في 595 جرام. لو اخر بعد سنه لو هو اكتمل مثلا في 15 رجب، يوم 15 رجب بالسنه اللي بعديها قبل غروب الشمس لازم يكون مطلع كل اللي عليه، كل المال بتاعه يزكيه يطلع اللي فوق المبلغ ده كاملا يطلع 2.5% ويكون وصل للفقراء مثلا. هنقول طب ده الواحد الناس مش واخده بالها، ده انا عايز اطلع في رمضان. لا ما ينفعش، انت معادك 15 رجب، انت معادك. فنقول ده فرض الانسان يتعلم يؤدي الفريضه، يؤدي الفريضه في العمره والحج الى بيت الله الحرام، يتعلم ازاي يؤديها على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدي فرائض في العلاقات بين الناس، بر الوالدين فريضه، صله الارحام فريضه، الاحسان الى الجيران منه قدر فريضه، الاحسان الى الناس في المعامله ان انت ما تصدق معه في الحديث واجب فرض، تؤدي الامانه، لا تخن من خانك، دي حاجات كلها ايه؟ واجبات شرعيه ان الانسان يكف لسانه، دي كلها فرائض ويجتنب المحارم، ثم يواظب على النوافل. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه.
وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، يعني دي منزله عاليه قوي للنافله، مع ان كان قبلها ما كنا بنتكلم عن الفريضه، ربنا سبحانه وتعالى قال ان اقرب او احب شيء يتقرب العبد الى ربه بالفرائض.
جميل جدا، سؤال رائع جدا، وهو ان الحديث ده يثبت لنا ان الانسان في مرحله بيبقى محبوب من حاجات من جهه معينه ومش شرط يكون محبوب من كل جهه. يعني ربنا يحب منه العمل ده ويحب منه العمل التاني ده اشد منه، وبعدين لو واظب على كده يوصل لمرحله يبقى محبوب كله. المرحله دي مش هيوصلها مباشره من قد عمل الفرائض، ده الحديث بيقول بعد ما ادى الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ولا يزال
استمراريه
على النوافل حتى احبه، حتى يكون محبوبا من كل الوجوه، ودي حاجه مش سهله ان هو يقول. فبعد ذلك ايه؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الله، معنى ذلك ان هو العبد هيحل في ربنا ولا رب هو هيحل في ربنا؟ نعوذ بالله. لا،
هنعرف بقى دي معناها ايه، ولكن استاذنك بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود للاسباب الجالبه لمحبه الله تبارك وتعالى، نلتقي بعد الفاصل.
يا قلوبي طوفي بارض الله ولتتاملي.
اهلا بكم بعد الفاصل. دكتور ياسر قبل الفاصل كان متكلم عن الاسباب الجالبه لمحبه الله تعالى، واتكلمنا عن اداء الفرائض والمواظبه على النوافل، وبدات حضرتك في شرح هذا الحديث.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قال الله عز وجل فاذا احببته اللي هو اللي ادى الفرائض وواظب على النوافل مواظبه لغايه ما يحبه الله الا من كل وجه.
نعم، كنت سمعه الذي
يسمع. هل معنى ذلك ان هو يعني يبقى اصبح جزء من ربنا او ربنا حل فيه؟ نعوذ بالله، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه. ده لو اعتقد حد ان ربنا يحل في مخلوق واحد بس او ان هو المخلوق ده بقى ربنا كفر، وقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فتخيل لو قال بقى كل البشر دول ايه؟ او الاولياء الصالحين او الانبياء بقوا هم ربنا، نعوذ بالله. او في حديث ضعيف جدا ده اللي بيقول يا عبدي اطيعني تكون عبدا ربانيا تقول الشيء يكون فيكون. لا، العبد مش هيكون، مش هيقول الشيء يكون فيكون. لكن يعني ايه بقى كنت سمعه؟ يعني السمع، يعني ربنا يوفق هذا العبد على فكرة الرواية دي تشرحها الرواية التانية اللي هي فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. يعني ايه؟ بالله مستعينا ولله مخلصا. يحقق بالله ولله. يبقى العبد ده سمعه لله عز وجل مخلص. يسمع
الحاجات كنت سمعه الذي يسمع به، يعني اوفقه الى سماع الخير
الذي يحبه الله،
الذي يحبه الله،
ويوفقه ببصره ان يبصر ما يحبه الله. يعني ايه؟ يعني يقرا في القران، يقرا في كتب العلم، يتفكر في السماوات، يغض بصره عما حرم الله عز وجل، ما يشوفش مناظر وحشه ويفضل باصص لها. لا
يعني دكتور ياسر، اللي يغض بصره مره واثنين وثلاثه اجتهادا منه
هيحب ربنا،
هيحب ربنا، وسيصل الى الدرجه اللي ربنا يوفقه انه بعد كده يغض بصره بشكل تلقائي وسهل.
بالظبط كده،
لانه كنت سمعه الذي كنت بصره الذي يبصر به.
ايوه نعم. وبي يبصر، يعني بالله بقى مستعين. الا الانسان هيقدر يعمل كده ازاي الا توفيق ربنا؟ ده كل انسان يوفق لغض بصر يعني الحرام، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فلما يكون العبد ده على الدوام بقى في كل لحظاته لله يسمع ويبصر ولله يمشي، رايح فين؟ تلاقيه في مشوار في طاعة ربنا، وربنا بيوفقه ويعينه ويخليه يقدر يعمل في وقت قصير وبجهد قليل اللي غيره ما يقدرش يعمله. الصحابة رضي الله عنهم لقيناهم بالله عز وجل فتحوا بلاد العالم لغاية النهاردة الإسلام فيها، وفي مدة وجيزة جدا. وساعات كان ربنا يوفقهم يعني خوارق عادات، يعني مرة في إحدى الغزوات ما فيش سفن والعدو هرب وحرق السفن وفي نهر، سعد بن أبي وقاص قالوا توكلوا على الله ومشوا، الخيول سبعت ومحدش اتبل منهم، خف واحد بس اتبل، وربنا عز وجل يسر لهم في فتح فارس. وكذلك في فتح كل البلاد دي بأسرع ما يمكن، والإسلام استقر فيها حاجة معجزة، خوارق عادات، كرامات الأولياء، لأنهم بالله يسمعون وبالله يبصرون وبالله يمشون وبالله يبطشون، غلبوا أعدائهم مع أنهم كانوا أضعاف وضعفة في كل المعارك. فده معنى كده. وبعدين نشوف الأثر بتكملة الحديث الجميل جدا اللي بيقول قال الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن. نشوف العلاقة دي بقى اللي هو اللي ربنا بيحبه وهو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا عز وجل يجتمع يعني عنده سبحانه وتعالى إرادة قبض عبد المؤمن، قبض عبده المؤمن، وكراهة مساءته. فسمى اجتماع محبة شيء وكراهة شيء تردد، مش ناشئ عن ان ربنا يعني سبحانه وتعالى ان يغيب عنه علم شيء، زي ما احنا بترددنا احنا بنبقى مش عارفين ايه الخير فين وايه الصح وايه الغلط، لكن ربنا سبحانه يعلم كل شيء. لكن اجتماع امر محبوب واجتماع امر مكروه، وان ربنا لان المؤمن مش هيوصل للخير الكتير جدا الا لما يموت، بس ربنا فطر العباد عشان الحياه تستمر ان هو ما يحبوش الايه؟ الموت. فيقول الله عز وجل ما ترددت في شيء انا فهنا ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقدر علينا حاجات تؤلمنا بس لان فيها الخير، لان مصلحتنا فيها اكبر واكثر حاجه في موضوع الموت. والا فربنا سبحانه وتعالى يغضب لغضب المؤمنين، و سبحانه وتعالى لان شوف سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال مر ابو سفيان بصهيب وسلمان وبلال، فكان في فتره الهدنه بعد ما المشركين نقضوا العهد، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، كان لسه أبو سفيان ما أسلمش. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش ورئيسهم؟ وبعدين حس في نفسه حاجة من الكلمة دي، هو عايز أبو سفيان يقرب للإسلام، فالكلمة دي كبيرة على أبو سفيان، بس دول أفاضل. فراح للرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له، فقال يا أبا بكر إن كنت غضبتهم فقد أغضبت ربك. أبو بكر الصديق هو أحسن منهم كلهم وله فضل عليهم، بس تخيل إن غضبتهم لقد أغضبت ربك. لو إحنا كده نبص إن أولياء الله الصالحين المطيعين لله عز وجل، إحنا ساعات بعضنا ساعات يبقى عايز يغيظ اللي قدامه ويغضبه إزاي ويدور على إزاي يغيظه، ممكن كده تبقى تغضب ربك سبحانه وتعالى. فذهب إليهم وقال يا إخوته أغضبتكم؟ قالوا لا، غفر الله لك.
ده حرص سيدنا ابو بكر بقى رضي الله عنه على ارضاء ربنا سبحانه وتعالى،
لانه هو لان ربنا يكره مساءة المؤمن. تخيل كده كل الحاجات اللي بتؤلمنا في الحياة لو احنا بنحب ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيحبنا يكره مساءتنا، ويبقى ممكن الدنيا تتهد علشان المؤمن ده
ويكره منا يعني مساءة الناس. يعني
طبعا
انا اسأت لاي انسان طبعاً الله يكره
من المؤمنين دول ربنا يكره مساءتهم ايضا، فإياك ان تسيء للمؤمن. فده الحديث الرائع العظيم في اداء الفرائض ثم المواظبة على النوافل.
نعم بكده يبقى ده السبب الثاني من الاسباب الجالبة للمحبة، اداء الفرائض والمواظبة على النوافل. حيك قلت سبب ثالث وهو دوام ذكره على كل حال بالقلب واللسان والعمل والحال، ما المقصود من هذا
دوام ذكره؟ قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. الإنسان اللي بيحب حد هيفضل فاكره على طول، هيفضل فاكره بيفكر فيه. هو أصل معنى الذكر أصلا حضور المذكور في قلب الذكر، بيفتكره أنا تذكرت الشيء الفلاني بقول بعد كده بلساني، لكن أصل الأمر أنه هو إيه؟ بقلبي، خطر على 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 قلبي وبعد كده عبرت عنه باللسان. الذكر بالقلب يعني التفكر في الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وآياته، آياته في الكون وفي القرآن، وبعدين بذكره بلساني بقول سبحان الله والحمد لله، بقرأ القرآن، بقول لا إله إلا الله، بل الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحاول أفكر في معانيها عشان الاثنين مع بعض، مش أنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش هو ده. لازم تحاول تفكر قد ما تقدر، تقرأ الأذكار وأنت بتحاول تستحضر معانيها.
لا لأن استحضار المعنى هذا هو الذي يؤثر علي، أما
أثر على
نوكبة أو في حركتي وفي تعاملي معه.
في الحقيقة الأذكار كلها لابد تأملها كلها توحيد، وكلها معرفة بالأسماء والصفات، وكلها شهود الربوبية والألوهية، وكلها إيمان باليوم الآخر، وكلها محبة للرسل. فالحاجات دي هي اللي بتعمق في قلبنا.
دكتور ياسر، مسألة دوام الذكر على كل حال أنا أظن أن فيها من العمق والكثافة والغزارة ما يجعلنا يعني نتحدث عنها في لقاء مقبل إن شاء الله. وإلى هذا الحد نكتفي لأن وقتنا خلاص انتهى. فنشكركم شكرا جزيلا الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي المعروف، شكر الله لكم. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قلوب المتقين توكلي، طوفي بأرض الله ولتتأملي، ولتسألي ولتسألي أين الخلاص ولتسألي. يا قلوب المتقين توكلي.